قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لعلنا قتلنا خير الناس في كثرة عباداتهم وقيامهم وتلاوته للقرآن، فبحثوا عنه فلم يجدوه أولا، ثم وجدوه آثرا فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله تعالى، وسري عنه وعن أصحابه. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة هكذا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. والحديث صحيح. وربما قال: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها اجرا، واجعلها لي عندك ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ذكرهما اهل السنن في هذا الحديث الذي قبله. وهذا الحديث الاخير حديث حسن. ولم يذكر عنه انه كان يكفر بالرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخراقي ومتقدم الاصحاب، اي متقدم الاصحاب من مذهب الامام احمد. لكن جمهور العلماء اخذوا بعموم قوله عليه الصلاه والسلام في حديث وائل بن حجر: وكان يكبر في كل خفض ورفع. ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة، وانكر احمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي انه لا تشهد فيه ولا تسليم. وقال احمد: اما التسليم فلا ادري ما هو. وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، يعني ليس في سجود القرآن خارج الصلاة لا تشهد ولا تسليم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل، وفي صاد، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. وما حديث أبي الدرداء: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبنو إسرائيل وبني إسرائيل وهي سورة الإسراء. ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم. فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واحد. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود فهو حديث ضعيف. في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد: لا يحتج بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي: صدوق عنده مناكير. قال أبو حاتم البستي اللي هو ابن حبان: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه، وعلله ابن القطان بمطر الوراق. وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ او يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، وعيب على مسلم اخراج حديثه. انتهى كلامه، اي كلام ابن حبان. قال ابن القيم معقبا على كلام ابن حبان: ولا عيب على مسلم في اخراج حديثه، لانه ينتقي من احاديث هذا الضرب ما يعلم انه حفظه، كما يطرح من احاديث الثقه ما يعلم انه غلط فيه. ف فغلق في هذا المقام ما استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، يعني طريقة أئمة الشافعي أنهم ليس بلازم لهم أن يخرجوا في مصنفاتهم التي اشترطوا فيها الصحة كل حديث الثقة من ناحيتين، من ناحية أنه يكثر المصنف ويعظم، وهذا قد يشق على من يريد أن ينتفع به لا يستطيع أن ينتفع، والأمر الثاني أنه ربما تحدث بعض الأوهام لبعض الثقات أو الأخطاء أو الشذوذ فيتركون إيه؟ فيتركون بعض حديث الثقات لهذه الأشياء. فغلط في هذا المقام من استدرك عليه أي على مسلم وأدراكه من الأئمة إخراج جميع حديث الثقة، يعني يقول له هذا كما فعل الإمام الحاكم، وهذا أيضا على شرطهما أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ أيضا إيه؟ أخطأ. فالأولى طريقة الحاكم وأنساب عمل المستدرك على الصحيحين وعمد إلى أسانيد أخرج لها البخاري أو مسلم أو كليهما بمتون أخرى وقال وكان يلزمهما هذا إخراج أنه على شرطهما وعلى شرط واحد منهما، وهما لم يلتزما ذلك، فيعني لا يصح هذا الاستدراك. والثانية أن من ضعف حديث سيء الحفظ رد كل حديثه طريقة أبي محمد بن حزم وإشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. وهذه كلمة رائعة من الإمام ابن القيم تدل على تبحره أيضا في علوم الحديث خلافا لمن يهمس ويلمز في هذه المسألة. وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي إذا السماء انشقت، وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بست سنين أو سبع. فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة تتعين تقديم حديث أبي هريرة لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس، فكيف حديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه؟ الله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. والإمام القيم أطال النفس جدا في هذا الفصل، فلعله يقرأ من درسين أو ثلاثة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة. الآخرون في الزمان، الأولون في المنزلة، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. زيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي غير أنهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. قال الحافظ ابن حجر يؤخذ من هذا أن الجمعة أول أيام الأسبوع شرعا، أول أيام الأسبوع شرعا، لكن يقول أول أيام الأسبوع عندهم السبت، والنصارى أول أيام الأسبوع عندهم والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك متبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمتها، يعني قد بليتها؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والحديث صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والحديث صحيح، وهو أيضا عند الإمام مسلم. وفي المستدرك أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. صحيح. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخلق، وفيه ثيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة، أي مصغية مستمعة بأذنك، يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصدقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: أي أبي هريرة، بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله ابن سلام فحدثته بمجلسه مع كعب، قال: قد علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عابد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها إلى العشر؟ قال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ والحديث حديث صحيح، وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة في صفحة 399 من الطبعة القديمة. وفي صحيح ابن حبان مرفوعا: لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة، وهو صحيح. في مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه يوم الجمعة. فاضطرت بها أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخيره إلا استجيب له وهو عندنا يوم المدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المدين؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيحا فيه كتب من مسك إذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد نبيين. يا مرحبا الشيخ دلع سلامك وحب تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة للياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب. يقول الله عز وجل أن ربكم قد صدقتكم وعدي ستلوني أعطيكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة بما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد عن عمير بن أنس قال العلامة بن باز رحمه الله صوابه عبد الله بن عبيد بن عمير عن أنس. ثم قال وأخبرنا إبراهيم قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن جعفر عن أنس شبيها به وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم هذا لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله معتزلي جهمي قدري كل بلاء فيه. وشيخ الشافعي هذا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى روى له ابن ماجه من بين أصحاب الكتب الست. قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالكا عنه أكان ثقة؟ قال لا ولا ثقة في دينه يعني طعنة العدالة نفسها. وعن أحمد ما حكاه الإمام القيم أنه قال هو يعني معتزليا جهميا قدري وكل بلاء فيه. قال أيضا الإمام أحمد كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه وهم يسمى بسرقة الحديث. وقال نشر بن المفضل سألت فقهاء أهل المدينة فيه فكلهم يقول كذاب. وقال يحيى بن سعيد كذاب. وقال البخاري جهمي تركه ابن المبارك والناس. وقال يحيى بن معين كذاب في كل ما روى. وقال ايضا اي يحيى كان فيه ثلاث خصال كان كذابا وكان قدريا وكان رافضيا. وقال النسائي متروك الحديث وكذا الدارقطني. وقال الربيع سليمان تلميذ الشافعي سمعت الشافعي يقول كان ابراهيم بن ابي يحيى قدريا. قيل للربيع فما حمل الشافعي عن ان روى عنه؟ فقال كان يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث. قال البزار: كان يضع الحديث وكان يوضع له مسائل فيضع لها أساليب، وكان قدريا وهو من أستاذ الشافعي، وعز علينا أن يكون في شيوخ الشافعي مثل هذا الرجل الكذاب. فلم يأخذ أهل العلم بقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وإنما طرحوا حديث هذا الرجل. فإذا هذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. وروى أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل فذكره. وروى محمد بن شعيب عن عمر مولى أسرة عن أنس، ورواه أبو الضبية عن عثمان بن عمي عن أنس، وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه. وما ذكره الإمام ابن القيم بعد ذلك من حديث عن ابن أبي طلحة عن أبي هريرة وهو ضعيف، وأيضا ما ذكره الحسن بن سفيان النسوي في مسنده فهو ضعيف أيضا، وأيضا ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة فهو ضعيف، وكذلك ما رواه أبو نعيم في صفة الجنة مرة أخرى وهو ضعيف جدا. وذكر أبو نعيم في صفة الجنة من حديث المسعودي عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة على كثير من كافور الأبيض، فيكونون معه سبحانه في القرب على قدر سرعتهم إلى آخر الحديث، فهو ضعيف وأيضا منقطع. ثم قال الإمام ابن القيم: فصل في مبدأ الجمعة. نعم. لا يمكن أن يكون هناك أنفاس أخرى، لكن ليس بهذا الطول وليس بهذا الطرح. فالثابت أن يوم الجمعة ويوم الجمعة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن زهد بن حنين عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره كعب بن مالك المشهور أحد الثلاثة الذين من بعده. قال: كنت قائد أبي حين كف بصرهم، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرار، فمكث حينا على ذلك، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا. اشمعنى يخصص أسعد بن زرارة بالاستغفار والدعاء حينما يسمع أذان الجمعة، وتكرر منه هذا الأمر. قال: فمكث حينا على ذلك، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كما كنت أخرجه. فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم النبي من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الفضمات. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وهذا من جملة أدلة جمهور العلماء أن الجمعة لا تصح يعني بأقل من 40 رجل، ولا يعني دليل فيه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يذكر: هل ما هدى الله عز وجل اليه هذه الامه، هل كان بالنص على يوم الجمعه ام انه كان باجتهاده؟ فعرض الرايين ورجح الحافظ ابن حجر انه كان في اول امره بالاجتهاد ثم جاء النص بعد ذلك. واستدل على هذا فيما رواه الامام عبد الرزاق الصنعان في مصنفه باسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع اهل المدينه قبل ان يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان تنزل الجمعه، فقالت الانصار: ان لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعه ايام، وللنصارى كذلك، فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العروبه. كانت العرب تسمى يوم الجمعه يوم العروبه. فاجتمعوا الى اسعد ابن زرار فصلى بهم يومئذ، وانزل الله بعد ذلك: اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت.
هل صلوا ركعتين ام اربع؟ كم عدد الركعات صلوا؟
الحقيقه اللي قرات كتب السيره انهم كانوا يصلونها يعني نفس الهيئه المعروفه ركعتين. وهذا الاثر مرسل، هذا الاثر مرسل، لكن يعضده حديث كعب بن مالك هذا. وايما كان الامر، المهم انه ثبت ان الانصار قد صلت الجمعه في المدينه. ورأيت الامور ان الجمعه انما فرضت في المدينه، واغرب بعض العلماء فذكروا انها كانت ايضا مفروضه في مكه، وليس عليها ادله تنقض بذلك. قال البيهقي: ومحمد بن اسحاق اذا ذكر سماعه من الراوي، وكان الراوي ثقه استقام الاسناد، وهذا حديث حسن صحيح الاسناد انتهى. قلت اي ابن القيم: وكان وهذا كان مبدا الجمعه، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن اسحاق: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس، واسس مسجده له. ثم خرج يوم الجمعه فادركته الجمعه في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت اول جمعه صلاها بالمدينه، وذلك قبل تاسيس مسجده عليه الصلاه والسلام. قال العلامه ابن باز: وهذا يدل على جواز صلاه الجمعه في الصحراء، ولا يلزم ان تكون في البنيان لان الحاجه تدعو الى ذلك. قال ابن اسحاق: وكان اول خطبه خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن ابي سلمه بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله ان نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال العلامه بن باز: القائل هو ابن اسحاق رحمه الله. انه قام فيهم خطيبا فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال: اما بعد ايها الناس، فقدموا لانفسكم تعلمن والله لا يتعقلن احدكم، ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان، ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بشق من تمره فليفعل. ومن لم يجد ففي كلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مرسل وكان لمتنه شواهد، وإن كان لمتنه شواهد بعضها في الصحيحين وبعضها في السنة. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تخش عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله ميرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يقدر أن ينكث عده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه يعني ليس لها إسناد معروف، ليس لها إسناد معروف، قد ذكرها يعني ابن إسحاق وغيره من رواة السير من غير إسناد.
لا إله إلا الله.
وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه في الخطب. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو افضل ام يوم عرفه على قولين هما وجهان لاصحاب الشافعي، وهذا الكلام قد سبق في صفحه 59 من هذا المجلد. وكان صلى الله عليه وسلم يقرا في فجره بسورتين الف لام تنزيل سوره السجده وهل اتى على الانسان. وظن كثير ممن لا علم عنده ان المراد تخصيص هذه الصلاه بسجده زائده ويسمونها سجده الجمعه. واذا لم يقرا احدهم هذه السوره استحب او استحب قراءه سوره اخرى فيها سجده. ولهذا كره من كره من الائمه المداومه على قراءه هذه السوره في فجر الجمعه دفعا لتوهم الجاهلين. وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هاتين السورتين في فجر الجمعه لانهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فانهما اشتملتا على خلق ادم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد. وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة هو قراءة هاتين السورتين. الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة، فإنما نالته على يده فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل له فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، ويوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله بضرباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله انما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده واداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم ان نكثر من الصلاه عليه في هذا اليوم وليلته. الخاصة الثالثة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفراده سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتكفيرهم. علق العلامة ابن باز فقال: يوم العيد أكثر جمعا، فمجمع عرفة أولا ثم مجمع العيد ثم مجمع الجمعة. الخاصة الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، وجوب الوضوء من مس النساء، وجوب الوضوء من مس الذكر، وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، وجوب الوضوء من الرعاس والحجامة والقيء، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وجوب القراءة على المأموم. وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإسداد والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. يعني إما أنهم يكون الوجوب يكون في الاستحباب وهذا مثل الجمهور، أو يسقطون الوجوب لكل من أتى الجمعة. وهناك من يفصل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، وكان هذا مذهب شيخ الإسلام التيمية أنه يوجب على من أتى الجمعة وفيه رائحة من عمل أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يغتسل. لحديث عائشة كان الناس يأتون يعني من العوالي وعليهم العباء فتصيبهم الروائح، فقيل لهم لو اغتسلتم لهذا اليوم. ومن هو مستغن عنه فيستحب له الثلاثة لأصحاب أحمد، أي الأقوال الثلاثة. الخاصة الخامسة التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة السواك فيه أيضا، وله مزية على السواك في غيره. ويعني هذا كله يعني مجرد أدلة عامة بفضل اليوم، لكن قد لا نجد دليل مخصوص يقول بأن السواك في يوم الجمعة أعظم في الأجر أو هو آكل وأحب من غيره. ما مضى من الحديث الذي سقراه النبي حديث إبراهيم الياح. الخاصة السابعة تكثير للصلاة. الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له. وفي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. وعند الإمام حزينة كانت له ظهرا، كانت له ظهرا يعني يفوت التوبة. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة. قال الشيخ ابن باز لعله يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين، وغفر له ما بين الجمعتين. وذكر أبو سعيد المنصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه، وحتى إذا قلنا أنه يعني من قول أبي سعيد الخدري فمثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم له حكم الرفع، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا ينتهي حديثنا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم فيما سمعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.